هو الشيء الذي يمكن أن تقوله لنا باعتبارك ابن غزة لا تتناوله وسائل الإعلام أو لا؟
اليوم بدي أحاول أرسل رسالة. إنترنت فيه فيش، اتصال تليفون فيه فيش، حتى هذه اللحظة لم أستطع أني أنا أقدر أن أنا أرفع السماعة وأحكي معهم، حد يقول لي ألو. إحنا عايشين، أنت موجود في عالم هو مبني فيه، تسمع فيه الرواية الإسرائيلية كتير واضحة وفاقعة وممكن تسمعها بكل وضوح.
فهل تعتقد أن المقاطعة والمظاهرات يمكن أن يكون لها دور اقتصادي أو سياسي؟
لكن هل يعني أنك أنت هو موقف يبنى عليه درجة وراء درجة؟
ومن هو القادر على إيقاف إطلاق النار في غزة؟
أنت حطيت سؤال صعب بالأخير. يعني أنا ما بديش أكون متشائم سياسيا، لكن أنت عندك حاليا، لو إحنا وصلنا لمرحلة أنه إحنا نطلع الأسرة مقابل الأسرة وتفك الحصار، بتكون أنت عملت إنجاز إسرائيل لا يمكن أنه هي تستحمل.
السلام عليكم، ضمن حلقة جديدة من بودكاست ماذا بعد، سلسلة الحوارات التي نجريها لمناقشة بعض القضايا الاستراتيجية أو بعض الأزمات التي تدار في هذا العالم. اليوم نستضيف الإعلامي والكاتب الفلسطيني محمد كفينة. مرحبا عزيزي محمد.
أهلا وسهلا بك.
على مستوى الشخصي أنا سعيد باستضافتك اليوم، وأشعر بأن هناك إضافة حقيقية في وقت صعب. محمد كفينة هو ابن غزة وأكيد لديه أهل هناك. أنا حابب أسألك سؤال شخصي، ولكن أكيد له بعد سياسي وبعد إنساني الآن. ما هو الشيء الذي يمكن أن تقوله لنا باعتبارك ابن غزة لا تتناوله وسائل الإعلام أو لا يتداول كثيرا في وسائل التواصل الاجتماعي؟
سؤال جيد. لكن في بالبداية تحب أحكي عربي فصيح ولا
لا؟ لا لا لا، دردشة.
طيب أوكي. اللي أنا ما سامعه بالإعلام بشكل واضح ويؤلمني هذا الكلام، هو الحديث عن حكايات الناس اللي عايشة في قطاع غزة والمعاناة الكبيرة اللي بيواجهوها لما بيكونوا بدهم يكونوا لازم ينتقلوا من مكان لمكان، ما بيعرفوش هو وين المكان الصح اللي لازم يروحوا عليه، وين لازم يروحوا يشردوا فيه، على حكي على طريقة الغزازوة يقولوا يشردوا يعني يهربوا، يعني وين لازم يروحوا يهربوا، وين لازم يلاقوا مكان عشان ان هم يبيتوا فيه او يقدروا ان هم يخلوا الاولاد يقدروا يبيتوا فيه بالاحرى. بتسمع حكايات عن الشهداء، لكن الناس الأحياء الموتى الحاليا الموجودين في قطاع غزة وضعهم الإنساني الصعب، لما تسمع أنه أنت مثلا في عندك مثلا، يعني أنا مثلا أحد الأمثلة اللي حاصلة معايا أنا على المستوى الشخصي، أن أنا لقي عائلة كبيرة ومجتمع غزة هو فيه جانب كثير من العائلية، فعندي في لحظة من اللحظات في بيت خالي الكبير اللي هو بمقام والد لإلي رباني لأنه أنا صغير، اجتمع عنده في البيت أكثر من 120 شخص في لحظة من اللحظات. هذول 120 شخص هربانين من القصف ومن الوضع الصعب اللي هم موجودين في مناطق وجودهم. وبثقافة غزة في عندك ثقافة العشم، فبتقدرش أنت تقول لواحد أنه أنا بدي أروح على في البيت بسعش، لا، الكل لازم يكونوا موجودين مع بعض. بس بدك تفكر بالمية، وبدك تفكر بالأكل، وبدك تفكر كيف بدهم الناس بدهم يناموا، وكيف بدك تفكر أنه هل المكان هذا آمن؟ طب إذا صار في قصف إيش بدنا نعمل؟ فبصير الواحد عندك في عنده حالة النزوح واللجوء. يعني الأقارب عندي يعني على أقله 4 مرات اضطروا أنهم يطلعوا من مكان لمكان ويرجعوا لمكان. والحالة الحالية اللي أنت ما بتسمعها حاليا في وسائل الإعلام هي أنه الناس يعني وصلت فيها أنه ما عاد يهتموا لموضوع أنه وين بده خلص، أنا بدي أرجع أنام ببيتي، بدي أرجع على بيتي، بدي أنام فيه، لو انقصف أنا بدي أنام فيه، خلص المهم أنا بدي أموت في بيتي. فهذه الحالة اللي هي أنت بتقول عليها، اللي بنقول عليها أنه آيست الناس، ما عادش عندهم فرق إذا هم أحياء أو أموات. مظبوط، خلص إنه إذا هذه الحالة اللي هي التسليم حالة صعبة. وبنفس الوقت إنه أنت تسمع مثلا من يومين فقط إنه مثلا الاتصالات انقطعت، بعدين تسمع مرة تانية الاتصالات رجعت، لكن أنت ما بتسمع إنه أنت مثلا إنه أنا مثلا اليوم أنا طول النهار أنا أحاول، يعني عندي خالي وعائلته راحوا على رفح، لنا كمان بنت خالي، بنت خالتي، وعندها أولادها وعندها أحفادها. يعني خالي عمره 84 سنة، فهو قاعد هو وابنه وأحفاده عند بنت خالتي اللي هي عندها صار أولاد وعندها صار عندها أحفاد، قاعدين بنفس البيت. فأنت في عندك في بعد اجتماعي بصير، الناس بعدين بلحظة من اللحظات بدها تولع ببعض. فصار راحوا رجعوا على بيتهم اللي هو تحت، يعني أول مكان أنت بتفوت عليه القوات الإسرائيلية حاليا هو قريب من بيت خالي، رجعوا عليه. طيب كويس، أنا اليوم بدي أحاول أرسل رسالة، إنترنت فيه فيش، اتصال تليفون فيه فيش، عبيت تحاول تتصل مرة ومرتين وخمسة وعشرة، حتى هذه اللحظة لم أستطع أني أنا أقدر إن أنا أرفع السماعة وأحكي معهم، حد يقول لي ألو إحنا عايشين.
يبدو عزيزي محمد انه فكرة الو احنا عايشين هي التي يعني هي العنوان الرئيسي لغزة اليوم، حتى على ما يبدو اللي موجودين في، مش اللي برا غزة فقط اللي بدهم يطمنوا على او عايزين يطمنوا على اهلهم، حتى اللي داخل غزة، يعني اللي في الشمال غزة مش عارف ايش اللي في جنوب غزة عامل، اللي تحت الانقاض مش عارفين اللي في المستشفى عامل. والدليل على كذا اعتقد، يعني اليوم كان في فيديو شهير انه احدى الممرضات في احدى المستشفيات فوجئت، يعني هي تخدم في المستشفى وفوجئت انهم مدخلين عليها بنتها وبنتها متوفية، فكانت الصدمة، وبالتالي يعني ما فيش حد قادر انه يطمن على احد، وبالتالي هذه ايضا مأساة اخرى.
زيد على هذا انه انت عندك المجتمع الغزاوي هو زي ما حكيت لك هو مجتمع عائلي بامتياز، فانت عندك العائله صله القربه كثير عاليه، انه الناس تطمن على بعض. هذا موضوع يعني كثير اساسي في الثقافه الغزاويه، ما بالك لما توصل لمرحله انك انت ما عندكش الوقت انك تقدر ترفع سماعه وتتصل بقرايبك وين راحوا ولا وين راح وين 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 وصلوا. في عندك حالة صعبة جدا، يصعب علي مثلا انه احكي لك انه خال لي ثاني هو يعني انت من اصعب الاشياء اللي موجودة حاليا، انه انت كل واحد لازم يحاول يلاقي حل لحاله، حل فردي. وهدول الاشخاص هم مضطرين ان هم يكونوا بوضع انساني جدا صعب. يعني البيوت في غزة، بيوت الناس في غزة بيوت كبيرة، يعني بيوت واسعة جدا البيوت، ودائما انت في بيت في البيوت في غزة بتلاقي عندك باب البيت فيه له أكرة من برا بتقدر تفتح باب البيت. هذا يعني موجود بثقافة أهل غزة، موجود يعني ممكن تقدر تفتح باب البيت انت من برا عادي، يعني موجودة هذه الحكاية. لكن اللي حاصل انه انت من كتر الخبط ومن كتر خلص الناس سيام بالنسبة لها صارت الوضع، يعني صاروا خلص انه عشنا ما عشناش خلص. هذا عملية التسليم اللي موجودة، هذه عملية صعبة. في نفس الوقت هي بتحس فيها جانب ألم من ألمات من الآلام النكبة السابقة. يعني أنا أخوالي عاشوا النكبة، يعني خالي الكبير هو عمره 84 سنة، فهو عاش النكبة اللي هي كانت بال 48، كان عمره 8 سنوات، ولا حاليا عمره 84 سنة وهو بده يتحرك. يعني تخيل أنت كيف بده يتحرك. خال امي 90 صار تقريبا، كمان بده يطلع من مكان لمكان، ما لقاش مكان انه ينام فيه، دق على باب حدا من الناس اللي موجودين بمخيم الانصراف، وراح هو ومرته راحوا قعدوا عندهم لهذول الناس. لكن في نفس الوقت انت بتسمع انه مخيم الانصراف بينضرب، وبتسمع خان يونس بتنضرب، وبتسمع الناس فوق بعض. انت في عندك هلا حلقيت في الوقت الحاضر عندك انت 70 شخص بتلاقي بمعدل بين كل بيت، غير الناس اللي هم نازحين اللي بتلاقيهم قاعدين في مدارس الأنظمة. هذا الحال يعني طيب أين هو الضوء الذي موجود في آخر النفق؟ ما فيش ضوء، هذا هو المشكلة، انه الضوء مش مبين لسه،
في نفق بس يعني.
في نفق، في ظلام حالك، والناس يعني خلص حالة زهد، يعني خليني أحكي عليها يعني الفكرة.
طيب أنا كنت حريص يعني أعمل هذا التقديم لهذه الحلقة حتى يعني أجد مدخل للمحورين اللي أنا حاطهم في دماغي وحابب أن أناقش فيهم. المحور الأول الإعلام. أعتقد وأنت أكيد قارئ لكل ما حدث خلال أقل شيء 20 سنة الماضية، يعني أعتقد هذه المرة في حالة صحوة، استطاعوا الناس يوصلوا للإعلام الغربي كثير من المفاهيم، وشعر الإعلام الغربي أنه كأنه يعني متجرد من مهنيته ومتجرد من إنسانيته ومتجرد من حياديته يعني وبالتالي اضطر أحيانا أنه يناقش كثير من القضايا. هل إحنا اليوم مطالبين بالفعل أن إحنا نغير الصورة الذهنية المتماشية مع السياسات الخاصة بالغرب؟
شوف انت في البداية احنا بنحكي واحنا موجودين في احد الدول الغربية اللي هو هولندا، عايشين فيه صارنا سنوات موجودين بهذا المكان. انت موجود في عالم هو مبني فيه، تسمع فيه الرواية الإسرائيلية كتير واضحة وفاقعة، وممكن تسمعها بكل وضوح بالشارع لأنه هي من المسلمات. ليش هي من المسلمات؟ لأنه ببساطة هي مشغولة عليها لمدة عقود من الزمن، وهي متسابقة مع الروايات وعمليات الخوف اللي هي مربوطة من مفهوم المحرقة والوضع اللي صار مع اليهود في أوروبا. وفي عندك بنفس الوقت هذا اللوبي اللي هو موجود هنا في هذه البلاد، هو لوبي كمان له دعم كمان من دولة لها وزن جدا ضخم في عملية خلق اللوبيات اللي هو إسرائيل. هذا اللوبي اللي هو موجود مدعوم من هذه الدولة ومدعوم من الجاليات ومدعوم من رؤوس الأموال اللي هي موجودة هنا. أنت الفلسطينيين أو الشارع العربي اللي موجود في أوروبا هو شارع، خلينا أحكي عليه، مش متتالي الأجيال، لم يصل لمرحلة أنه هو عندك أنت في طبعا في عندك طبعا عندك مغاربة وعندك أتراك وعندك كذا، لكن حاملين يعني مع احترامي يعني حاملين القضية الفلسطينية هم قلة في العالم اللي هو اللي احنا بنحكي فيه، خصوصا في بلد زي هولندا اللي احنا عايشين فيه. فعندك أنت اللي حاصل هذا الرواية أو المخيال هذا أو الإرث اللي هو اللي
تتابع
بيشتغل على الإرث اللي هو المشغول عليه بجانب البروباغندا مستمر متواصل على مدى عقود من الزمن، لا يمكن أنك أنت تغفله بهذه البساطة. وسائل الإعلام اللي أنت موجودة كمان هنا هي كمان تسمع لهذه الرواية بشكل كثير كبير، وبنفس الوقت هي حضورها في مكان ما أنت فيه عندك أس الحدث مش موجود. يعني لما انت بتسمع مثلا انه عندك انت وسائل الاعلام الهولنديه، وين موجود المراسلين الهولنديين؟ مش موجودين في غزه، المراسلين الهولنديين هم موجودين في تل ابيب. وهذا الموضوع بيخليهم ان هم تحت، شوف، تحت ذنب المحرقه، وتحت الخوف من انه انت معاداه الساميه، وتحت الخوف من انك انت كمان في روايه ضخمه قاعده تنضخ من السياسيين هنا في هذه البلاد. فأنت بتشوف أنت موضوع في عملية خوف، وبنفس الوقت مش عارفين إيش هي الحقائق اللي حصل هلأ حاليا عندك، إنه أنت عايش في عالم فيه وسائل إعلام تغيرت طبيعتها، وصار في عندك وسائل اللي هو الإعلام الاجتماعي اللي هي السوشيال ميديا موجودة، صارت موجودة تلعب دور كثير كبير، وصار أنت ممكن أنك أنت أي إنسان هو عنده قدرة انه يمسك يصور فيديو ويمسك ويحطه على السوشيال ميديا، والناس ممكن تلتقط هذا الفيديو وتقدر انه هي تشوفه وتصير تتساءل، على الاقل تقدر تتساءل. مش بالضرورة احكي انه هذا الموضوع انه المصداقيات، طبعا مش انا بحكي بس على الوضع الفلسطيني بشكل عام، انه مصداقية الخبر يمكن تكون بالصحافة التقليدية لها مفهوم تاني، لكن مجرد ما انك انت خلقت منابر تانية، ولو انه هي هاي المنابر هي فيها عليها كمان سيطرة، هذا بيعطيك فرصة انك انت ولو انك انت تقدر تناور او تشتغل على هذا الموضوع. في نفس الوقت أنت يتساوق هذا الحديث مع فترة 10 سنوات صار فيها عملية نزوح فلسطينية من سوريا باتجاه
الغرب.
أوروبا، باتجاه أوروبا. فأنت عندك هذول الفلسطينيين، هذول صحيح هم يسموا هنا أكثر أن هم سوريين، وهم لهم طبعا حياتهم ووجودهم، وأنا واحد من هذه الأشخاص اللي عاشت في سوريا يعني. فبتلاقيهم أنه هذول الناس قادرين أن هم ينقلوا معاهم روايتهم اللي هي الأساسية، اللي هي هم تربوا عليها. الفلسطينيين اللي هم السوريين هم تربوا على رواية أنه في عنا إحنا نكبة، وفي عنا فلسطين اللي هي فلسطين الكاملة اللي إحنا حرمنا منها واللي شردنا منها وعشنا فيها في مخيمات، وجابوا معهم قصصهم ورواياتهم الشخصية وبدأوا يبنوا حياتهم في المكان الجديد، في مواطنهم الجديدة.
تعتقد هذا ممكن
فصح
يخلق إرث مستقبلا؟ ممكن يخلق إرث؟
طبعا في نفس الوقت هو بدأ يخلق إرث، لأنه أنت عندك بشكل أو بآخر هذول الناس صار عندهم حكاياتهم الخاصة وعندهم علاقاتهم الخاصة، عندهم جارهم اللي موجود هنا وجارهم اللي موجود هنا، اللي هو ممكن يمر لعنده يشرب معه فنجان قهوة أو يتسلم
بس
هو وياه
ستظل،
ويصير
يعني ستظل هذه بعض أدوات يعني شخصية، تعتقد أنه ممكن يبنى عليها؟
يبنى عليها طبعا، لأنه أنت العدد مش صغير، وبنفس الوقت لأنه أنت هو في له كمان حاضنة. يعني أنت الحاضنة العربية توسعت مع الأسف، أنا
بالضبط.
وأنت الحاضنة العربية ما عادتش هي بس أنه أنت الناس اللي جاية مثلا اللي إجوا اللي هاجروا من المغرب مثلا أو الجزائر بفترة الخمسينيات مثلا القرن الماضي، وإجوا على هنا كعمال مثلا وتجنسوا وصار لهم وجودهم هان. لا، صار الفلسطيني موجود، السوري موجود، العراقي موجود، اليمني كمان موجود، وهذول الأشخاص صار عندهم كمان علاقاتهم ولهم كمان تشبيكهم بين بعض، ولهم كمان وحدة اللي هو ما بينهم من روايات. يعني الفلسطيني أكيد بتعاطف مع اليمني، واليمني أكيد بتعاطف مع السوري، والسوري بتعاطف مع العراقي، وهكذا دواليك.
طيب
فكلياتهم هذول بيعملوا من شكل أو بآخر، هو بده يحكي الحكاية، فهو هو تربى بشكل أو بآخر على أنه فلسطين هي فلسطين اللي إحنا بنعرفها. فكل واحد منا حامل هو شيء، ولو كان كل واحد جزء بسيط بيشتغل، فبصير بغير، يثير التساؤل عند الناس. أنا جيران لإلي أخي أبو بكر، إحنا هلا حاليا في لنا جيران لإلنا صاروا يجونا لعنا يسألونا، أو زملاء لإلنا بالشغل يحكوا لنا عن فلسطين ويحكوا لنا عن القضية ويحكوا لنا عن النكبة، لأنه إحنا ما بنعرف شو هو اللي حاصل حاليا. وبنفس الوقت أنت ما تنسى إنه في أشخاص كمان استطاعت إنه هي تحقق إنجازات. هدول الأشخاص هم إجوا أضيفوا لإرث من العمل اللي هو الفلسطيني لدعم القضية الفلسطينية، سابق هو موجود هنا، ولو أنه هو يعني خلينا أقول عليه أنه هو كثير كلاسيكي، كثير يعني طبيعته يعني مش داخلة بعالم السوشيال ميديا، لكن أنه له وجوده بشكل أو بآخر هنا. فصار ضاف أشياء خبرات، وصار ضاف أشياء نوعية أكثر من اللي كانت موجودة قبل، وصار في قبول أكثر خصوصا بفئة الشباب. ليش؟ لأن الشباب هم مش معنيين بس بالرواية القديمة اللي هم بس بيسمعوها عن شو حصل مثلا مع اليهود، مع الاحترام أنا بالنسبة لي مع احترام اللي هو هذا اللي هو حصل معهم كان موضوع صعب، لكن بنفس الوقت هم شايفين أمام عيونهم أنه أنت عندك الفلسطينيين هذول ب 2021 شو صار هذا اللي مثلا بالقدس بمنطقة الشيخ جراح. أنا كنت في مقاعد الجامعة ومعي زملاء كانوا يعني خليني أحكي أنا ممكن أكون عمو لهم، بس لكن في نفس الوقت هم قادرين أنهم يشوفوا مثلا اليهودي اللي هو يعقوب اللي هو كان بده ياخذ بيت من بيوت الشيخ جراح، هو لهم اذا انا ما اخذتوش فحدا ثاني حيجي ياخذ البيت. فلما هو بيسمع هذا الكلام، صحيح انه الاعلام مش راح يدافع عن هذه الحاله، لكن في نفس الوقت هو يثير التساؤلات. اثاره التساؤلات هذه واللي هو ثقافه انعدام بثقافه الثقه في الوسائل الاستابليشمنت اللي هي المؤسسه اللي هي بتكون من الحكومات والأحزاب السياسية والإعلام والاستابليشمنت، هذا صار يخلي الناس كمان تتساءل هل هو اللي إحنا تربينا عليه أو اللي إحنا علمنا أنه هو الصح هو صحيح أو لا. هذا بدأ يعمل تغيير.
طيب بس تتفق معي انه هذه المرة الامر مختلف شوي؟
طبعا في اختلاف كتير كبير،
يعني
لكن شوف انت، لانه كل واحد صار هو يشتغل على يعني اختلاف التكتيك ووحدة الهدف. يعني في عند كل واحد صار عنده بشكل او باخر قاعد بيشتغل على نقطة، ولو انه هو نقطة بسيطة يشتغل عليها. ناس بتطلع بتنظم بالمظاهرات، ناس بتطلع على وسائل الاعلام، ناس بتطلع بتحكي مع جارهم اللي موجود هان، ناس بتحاول انه هي تعمل فيديو، ناس بتحاول انه هي تعمل حكاية. الموضوع بحد ذاته هو تراكم، خلينا اقول عليه بيخلق ما نسميه احنا في العالم الكوميونيكيشن اللي هو سينيرجي. هذا التآزر بصير لما بضرب بهدف واحد شوية 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 بتلاقيه بيعمل فارق في المخيال تبع الشعوب وكيفية تعاطيها مع قضيتك. لكن هل هو لحاله كافي انك انت تتركه؟ هذا هو سؤال مهم جدا، وبتصور ان هو يفترض انه انت يتم الشغل عليه لفترة طويلة من الزمن وبنفس طويل وبهدوء وباستيعاب لما هم الناس هنا بحاجة ان هم كيف تتواصل معهم تتعاطى معهم لتتغير طريقة تفكيرهم تجاه قضيتك.
طيب هل تعتقد الإعلام، يعني الإعلام الغربي عنده استعداد يتغير؟ يعني نموذج باسم يوسف عندما تناول الموضوع بهذه السخرية وأوصل هذه الرسائل وانتشر، والإعلام مسيس وبالتالي عنده استراتيجيته وعنده أجندته زي ما يقولوا، ومش ناوي يتغير إلا بتأثير تمويل، بتأثير سياسات محددة، هل الإعلام عنده استعداد يتغير أصلاً؟
شوف انت في عندك في كاميرا ومحطوطة. لما انت العالم هلا حاليا صار زي انت موجود في مكان كاميرا ومفتوحة على كل الناس، يعني كل الناس قادرة تشوف كل الاشياء. لكن لما انت بتصير في تساؤلات في ذهن الناس، نفسهم وسائل الاعلام اللي هي خلينا اقول عليها التقليدية، هي مش هم مش بس مش موجودين بس على التلفزيون، هم رايحين على السوشيال ميديا، رايحين على اليوتيوب، ورايحين على هاي يعني الوسائل، يعني الانستغرام والحكي هذا كله موجودين فيه. والفيوز لها وزنها،
صحيح
والفيوز بتغير في الخوارزميات تبعت المشاهدة نفسها. فلما انت بيطلع واحد مثلا مثل باسم، يعني مثلا شخص مثل باسم يوسف يعمل اختراق، او مثلا تسمع حسام زملط قاعد بيحكي وعمل كمان اختراق، فانت الناس بتصير تطلب بدها تسمع مرة تانية. عشان هيك مرة تانية بتلاقي انه هو انت صحة الخطاب وطريقة الخطاب اللي بتقدر توجه فيها لتتقبلك الناس وتفهم رسالتك بيفرض وزن على وسائل الاعلام انه هي لازم تسألك. أنا أحد الأشخاص، وأنا حابب أشارك معك شيء شخصي أنا مريت فيه. أنا خلال فترة هذه المرحلة الأسابيع الماضية طلعت على وسائل الإعلام الهولندية 5 مرات، استطعت إن أنا أطلع على وسائل الإعلام 5 مرات. في كل مرة كان إنه يعني في البداية كان لما أي واحد بده يحكي معك بيتحدث معك فورا بيجي بيقول لك انت شو رايك باللي عملته حماس، شو رايك اللي فورا، يعني انت محطوط، يعني انت لما بتعمل زي ما بيقولوا المحادثه ما قبل ما تعمل المقابله بصير في عندك نوع من التحقيق. فانت لما بتبدا تشرح له انه انا يا اخي انا يعني انت ليش بتحطني بهذه الخانه، وليش انا يعني انت لازم تشوف الموضوع بسياق اكبر من اللي هو حصل ب 7 اكتوبر، وتبدا تشرح له الموضوع. انت بدك تقعد تدافع عن انه انت مش الشخص اللي هو جاي حامل كلاشينكوف وقاعد يطخطخ عليه، انت بدك تفتح حوار وتخليهم يسمعوا الحكايات تبعت الناس، تبعت عمر، تبعت سميحة، تبعت خالد، تبعت احمد، الاشخاص، وتحطهم امام مرآة. لما تحط الناس امام مرآة يطلعوا على حالهم، اكيد هذا يعني حدا انا الناس اللي هم موجودين بالاعلام فهو اكيد حينحط امام مرآة صعبة انه هو يشوف حاله بهي الطريقة اللي هي ممكن يمنح فيها كل الفرص، يمنح كل الفرص للطرف الثاني، ويمنح بعدين انت ما يمنح فرص للطرف الاول اللي هو بحاول يكون يحكي معه بطريقة يفهمها ويستوعبها ويحكيه بإنسانية، بمفهوم المساواة. يا اخي سويني انا ضحية كمان، انا مسكين وانا ضحية، واسمعني يعني انا
طيب
لاني
انت
انا في عندي
الخمس مرات اللي طلعت فيها في الاعلام، تشعر انه اللي امامك عنده استعداد يختلف؟ عنده استعداد يستوعب، عنده استعداد؟ لانه احنا مثلا السفير الفلسطيني في لندن، او حتى كنت تشعر انه فيه هجوم لاذع عليه، فيه هجوم وكانه يريد وكانه متهم، يعني وكانه متهم، وهذه قصه يعني انك تساوي الضحيه بالجزار، هذه كانت كارثه كبيره في الغالب يتبناها الاعلام الغربي. يعني
عشان هيك انت مش اي واحد لازم يطلع يحكي، لانه هذا الشخص اللي هو لازم يطلع يحكي لازم يكون يعرف انه هو يشتغل على ما بنسميه بعلم المحاجزة على اللوغوس والباتوس والايتوس، يعرف انه هو يحكي كلام مش بس مبني على الحقائق وفقط، لا، الحقائق وما مر منه من تفاصيل وحكايات، ويعرف انه يحكي كلام المشاعر، يحكيه صح، يستخدم الثلاث أنواع هذا من الخطاب عشان يعرف أنه هو يعمل يبني رابورت، يعني يبني علاقة بينه وبين الأشخاص اللي هم بتواصل معهم، عشان يصيروا يحسوا أنه هو بني آدم من لحم ودم، وله طموحات وله 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 معاناته، واللي هي أنا بدي، يعني أنا بحس حالي مخزي إذا أنا ما قدمتهاش لهذه المعاناة. فاللي بيحصل انه انت قد باول مره، مثلا انا طلعت على احد البرامج، برنامج شهير جدا هنا، فكان جنبي صحفيه يعني هولنديه يهوديه، وانا جنبي كمان مدير منظمه اوكسفام نوفيب، وفي الحديث صار انه اعطانا انا ومدير اكسفام نوفيب اللي هو جدا يعني ماشي مع الروايه الفلسطينيه والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، احنا الاثنين ما اخذناش وقت قد الصحفيه اليهوديه الهولنديه.
وهذا شكل مشكلة التحيز في النهاية.
صح، لكن في نفس الوقت ضبط الاعصاب، انا مارست من ضبط الاعصاب الكثير بحيث اني انا ما اقطعها ولا انه اطلع بالخطاب العاطفي او فاهم الخطاب انه نقاطع بعض وما نفهمش بعض، لا اطلاقا، انا ركزت على انه اتحدث على الحكايات الشخصيه. الجيش الاسرائيلي اتصل على ابن خالي في بدايه الـ شو اسمه ما حصل في غزه، فلان مرحبا، فلان الفلاني بالاسم نادوه، اسمه اسم ابوه اسم عيلته، نعم احنا الجيش الاسرائيلي، احنا بدك تطلع من بيتك، احنا حنقصف البنايه اللي انت موجود فيها، خبر الناس اللي بالبنايه انه احنا حنقصف ننزل البنايه. قال لهم قديش معي وقت؟ قال لهم، قالوا له ما معك وقت، بدك تطلع فورا. انا هذا الكلام حكيته على وسائل الاعلام، حكيته انه انا عندي مثلا إلي خال هو رباني، هو بالفعل انا والدي توفى وانا صغير، فكان هذا خالي رباني، وهذا الزلمه عمره 84 سنه، وين بده يتحرك؟ وين بده تبعته؟ وين بده يخليه يتحرك لجنوب غزه؟ وانت ضامنين انه هو اذا وصل لجنوب غزه ولا توصل لمصر انه هو يرجع على غزه؟ اشك في هذا الكلام. فاهم؟ هذا النوع من الخطاب اللي هو ليس بالضروره انه يكون مبني على ارضيه اني انا مواقفي السياسيه، بضرب على وتر مهم جدا على انك انت تحط هذا الاعلام امام مرآة ليشوف بشاعة، او انه هو يطلع على الاقل انه هو في عندك قلة مساواة وانعدام عدالة في التعاطي ما بين اللي خلينا اقول عليهم اللي هو شايفهم ضحية وجلاد زي ما هو بده يصنفهم.
عندي نقطتين، يعني في يعني سؤال هامشي قبل ما أنتقل للمحور الأخير. هل تعتقد أنه في كل ما تستجر هذه الأحداث من جديد في غزة تحديدا وفي مناطق فلسطينية كثير، يطلع الناس مظاهرات 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 ويبدأوا يخونوك؟ هذا لو ما طلعش مظاهرات يبقى ده مش مع القضية، وهذا لو مش عارف ما تفاعلش مش عارف إيش، في حالة تخوين، وكأنه يعني أنا لابد أن أكون متعاطف مع القضية الفلسطينية من مزاجك يا أستاذ محمد كفينة، عشان أنت ترضى علي أن أنا متعاطف مع القضية. فهل تعتقد أن المقاطعة والمظاهرات وهذه المظاهر يمكن أن يكون لها دور اقتصادي أو سياسي؟
شوف إيه لها دور أكثر. شوف أنا قلت لك إنه عندك أنت اختلاف التكتيك ووحدة الهدف، في النهاية أنت بتوصل الرسالة إنه إحنا موجودين. لما في ناس بتطلع مظاهرات، هذه الناس في لها رسالة، وهي خلت لعلمك بالمظاهرة، مثلا بالمظاهرة اللي هي طلعت فيها 15,000 شخص بأمستردام، أو المظاهرة اللي هي طلعت فيها 7,000 شخص بأوترخت، هذه المظاهرات كان فيها قسم جيد من الهولنديين.
هذا المهم طبعا،
طبعا هذا
أنا
كلام
وأنت متعاطفين، أنا وأنت أبناء لكن الأجنبي هو المهم.
تماما تماما، لكن هل يعني أنك أنت هو موقف يبنى عليه درجة ورا درجة؟ صدقني أنه هو لو أنت كل واحد فينا كان هو في المكان اللي هو بشوف حاله انه بيقدر انه يقدم فيه شيء، قدم فيه ولو شيء بسيط، مش بالضرورة يطلع يتظاهر، لكن بالضرورة انه هو يحاول لو هو يوصل لو كلمة صح عن اللي هو مر فيه الفلسطينيين، نحدث فارق كتير كبير ويبنى عليه. انا من انصار انه انت يعني، انا مثلا اكيد يعني اذا انا شفت منتج والله اسرائيلي او حاجه يعني، انا بحاول انه انا ابعد عنه، او انه أنا اي حدا مثلا انه اعرف انه هو والله مثلا مناصر، بحاول انه اذا انا اقتنعت انه انا اعمل مقاطعه او انه اعمل شيء ممكن نعمله. لكن هل هو هذا الموضوع هو بيعمل الفارق الاكبر؟ اشك الفارق الاكبر هو بنعمل على الارض، على أرض المعركة، وأرض المعركة هي موجودة بفلسطين أو موجودة هي بحتى وسائل الإعلام أو هذا الموضوع هو كل واحد له عنده أرض معركة يقاتل فيها عشان يثبت عدالة قضيته ويثبت أهمية إنه ليش إنه إحنا أصحاب حق، ويثبت انه يحكي بدل ما انه يضل تنسمع الروايه الاسرائيليه، يصير ينسمع عندك روايه فلسطينيه قادره انه هي تحكي بمشاعر وبعواطف، وتحكي كمان عن تجارب خاصه، وتعرف كمان تحكي عن ارقام وحقائق مثبته وملموسه، مش تكون ارقام جامده بعيده عن الجانب الاكاديمي فقط.
طيب يعني هو يعني محور وبعد سياسي، ايش
تفضل.
تتصور الآن ممكن يحصل؟ ما هو السيناريو القادم؟ ومن هو القادر على إيقاف إطلاق النار في غزة، أو يعني تحجيم إسرائيل وإقناعها بإيقاف إطلاق النار؟ ايش السيناريو اللي تقرأه في الفترة الجاية؟
أنت حطيت سؤال صعب بالأخير. شوف طيب، أنا أحسن اللي حأحكيه هو سيناريوهات، لكن هذه السيناريوهات هي سيناريوهات يمكن قد تصيب وقد تخيب. في الوضع الراهن أنت، إحنا بدأنا في 7 أكتوبر بحالة معينة واستقرينا لمرحلة معينة فيها، وصلنا فيها أنه في ضوء أخضر أمريكي لإسرائيل أنه أن أبيدي غزة. في لحظة من اللحظات كان هذا الضوء الأخضر واصل لمرحلة أنه إحنا بدنا نطبق مخطط تهجير أهل غزة ونعمل نكبة جديدة. المخطط هذا وصل للإخوان في مصر والإخوان في
أردن
الأردن، ووصل لكل العرب. أنا أدعي هذا الكلام، وهو هذا اللي ما جعل اللي هم الملك عبد الله والسيسي يتحدثوا عن انه احنا خط احمر بالنسبه لنا تهجير الفلسطينيين، وهو مخطط قديم بالمناسبه. يعني مخطط غزه قديم، وهو من سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، هو مطروح يعني،
صحيح.
وليس يعني في اي حدا ممكن يجوجل على بي بي سي الكلام بلاقيه، مش انا يعني، مش نظريه مؤامره. الفارق عندك من سيوقف خط، سيوقف إطلاق النار الآن؟ لا ترى أحد ممكن إنه عنده قدرة إنه يوقف إطلاق النار إلا إذا صار في عندك تحرك على طاولة المفاوضات، اللي هي صعبة جدا تتحرك الآن. طاولة المفاوضات، أنت في عندك هلأ حاليا لا شيء يعلو صوت فوق صوت المعركة الحالية اللي موجودة، عض أصابع، وهذا العض الأصابع صعب أن هو ينتهي ببساطة. يعني الإسرائيليين لن يستطيعوا أن يقبلوا بوقف إطلاق النار وهم تركين الأسرى اللي موجودين عند حماس، ولو كلفهم هذا أن هم الأسرى كلياتهم يموتوا،
وبدأوا يموتوا.
ولو كلفهم هذا بالكامل لن يستطيعوا أن يتركوهم، لأنه هم زي ما بتحكي، زي ما بنقول عليه وجع لا يستطيعوا تحمله طالما أن هم موجودين. في نفس الوقت أنت عندك ما هو المأمول سياسيا؟ أنا يعني حاليا عندك، إحنا حاليا بنسمع إسرائيل بتحكي أنه إحنا بدنا نخلص على حماس وبدنا ننهي السلطة، تبع سلطة حماس، لكن ماذا بعد؟ يعني افترض انك انت بدك، هل انت فعلا قادر انك انت توصل لعند انك انت هذا الموضوع تنفذه؟ انا اشك. في نفس الوقت أنت لو صار في حراك عندك لمحاولة أنه نعمل سلام وما سلام، من الذي سيتحرك في هذا الجانب؟ أنا برأيي لا يوجد قوة موجودة في المنطقة قادرة تتحدث عن هذا الكلام إلا السعودية، أنا وجهة نظري هيك. لكن السعودية هل هي قادرة أن هي تأخذ زمام المبادرة وتقول عن الفلسطينيين أو تحكي شو بدهم يعملوا؟ هذا سؤال صعب. هل هي قادرة أنه يعني بنفس الوقت لا تستطيع أنك أنت تلقي إيران من المعادلة؟ يعني إيران داخلة، يعني رامية بوزنها بنفس الوقت. هل هذا اللي هو الجانب هل أنت فيك تتجاوزه؟ في عنا إحنا بنعرف أنه إيران والسعودية عاملين في الوقت الراهن يعني في عملية، خلينا نحكي
هدنة اتفاق
هد هد يعني حسميه اللي هو الرابروشما، اللي هو التقارب هذا الحالي. هو احنا من لما صار هذا احنا كنا نقول انه هذا الهدوء اللي هو ما يسبق العاصفة، ونحن الآن في قلب العاصفة. كيف ستنتهي العاصفة؟ موضوع صعب، لأنه في عندك ضوء أخضر أمريكي متواصل غير مسبوق، في نفس الوقت دخول الجيش الإسرائيلي كارثة بكل معنى الكلمة، لأنه لا يستطيع، لا يقوى لا هو ولا غيره من أي قوة، وأنا مش لأني أنا والله عسكري يعني، لأن الموضوع مش
مش
يعني
سهل.
أي واحد بيعرف غزة بيعرف أنه هو هذا الموضوع كان بدون سلاح موضوع مستحيل، هم طلعوا بدون سلاح، فكيف إذا في سلاح؟
يبدو أن الأمر أقرب إلى تساؤلات أكثر منه سيناريوهات. يعني الواقع الآن مجموعة من الأسئلة، يعني كانت إجابتك هي تراكم للأسئلة اللي حقيقة أصبح صعب الإجابة عليها، والوضع سيبدو أيضا نفق مظلم بدون ضوء في آخره.
أدعي أخي أبو بكر أنه إحنا حاليا أمام مرحلة حاسمة لا يوجد فيها فضاء عربي قادر أنه هو يدعم أي حراك باتجاه أنه أي شيء باتجاه فلسطين، والمأمول أقصى حد مأمول هو أنك أنت تحاول يعني أنا ما بديش أكون متشائم سياسيا، لكن أنت عندك حاليا لو إحنا وصلنا لمرحلة أنه إحنا نطلع الأسرة مقابل الأسرة وتفك الحصار، بتكون أنت عملت إنجاز إسرائيل لا يمكن أن هي تستحمله.
وإسرائيل لن تقبل بشيء لن تستطيع أنها تستحمله. سعيد جدا بهذا الحوار أستاذ محمد،
الله يسلمك يا رب.
وهذه الدردشة، وأنا حرصت أنه أنا دائما يقولوا لي أنت تقاطع الضيوف، لكن أنا هذا ثاني حوار أعمله مع صديق فلسطيني، فكنت أنا حريص أني أتركه يتحدث بكل ما لديه من شجون وآلام زي ما يقولوا.
على عيني صديقي. طيب
شكرا، وفي الأخير دمتم سالمين.